بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب عمدة الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، يشرحه فضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
والصلاة والسلام على عبد الله.
الدرس السادس والعشرون.
وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة أبو عبد الله أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي رحمه الله في كتاب عمدة الفقه في كتاب الصوم، قال رحمه الله: في باب أحكام المفطرين في رمضان وعلى سائر من أفطر القضاء لا غير، إلا من أفطر بجماع في الفرج فإنه يقضي ويعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد سقطت عنه.
هذه بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه تتمت أحكام المفطرين وتتضمن مسائل. المسألة الأولى في قوله: وعلى سائر من أفطر القضاء لا غير. سائر يعني بقية، ومراده أولا المريض الذي يتضرر بالمرض فيفطر من أجل ذلك، ثانيا المسافر، ثالثا الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما، هذا فيما قرره هو أو فيما هو مقرر في المذهب. هؤلاء عليهم القضاء.
الحائض والنفساء.
نعم.
الحائض والنفساء.
نعم، الحائض والنفساء. حسنا، أربعة أصناف. هؤلاء عليهم القضاء فقط، وليس عليهم إطعام. المسألة الثانية: في من أفطر بالجماع نهار رمضان وصرح قال في الفرج، يخرج المباشرة، فالمباشرة تأتي في الباب اللاحق. فإن من أفطر بالجماع أتى امرأته نهار رمضان وهو صائم، فعليه الكفارة المغلظة مرتبة، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب صدره وينتف شعره، يصيح بأعلى صوته: هلكت وأهلكت، وقعت على أهلي وأنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد ما تعتق به رقبة؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: هل تجد ما تطعم به 60 مسكينا؟ قال: لا. الحديث. فهذا يفيد فائدتين: إحداهما تحريم الجماع على الصائم نهار رمضان، بل لو صام كل فرض كقضاء رمضان أو نذر أو كفارة يحرم عليه الجماع وهو صائم. الثاني أن هذه الكفارات على الترتيب، فلا ينتقل من واحدة حتى يعجز عن سابقتها. الثالث جواز إعانة العاجز عن الكفارة، فإنه في آخر الحديث أتي النبي صلى الله عليه وسلم بفرق، يعني مكتل، ما يسميه العامة القفة والزنبيل بلغة العامة، فقال خذه فتصدق به. قال يا رسول الله أعلى أفقر منا؟ والله لا يوجد بين لابتيها أهل بيت هم أفقر منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال كله. نعم. الفائدة لعلها الخامسة الرابعة، إذن سقوط الكفارة عن العاجز، ولهذا قال المصنف فإن لم يجد سقطت. هذا السقوط من أين أخذ؟ أخذ من ترك النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل بالكفارة إذا أيسر. قال أهل هذا القول فإنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهذا هو وقت الحاجة، فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن تبقى دينا في ذمته لبين له ذلك، وإذ لم يبين له سقطت عنه لعجزه. وقال آخرون بل تبقى دينا في ذمته، جريا على القاعدة، فإن العجز إذا زال وأصبح المرء موسرا قضى دينه، سواء كان الدين حقا لله أو كان حقا للمخلوق. نعم. وهذا القول أرجح والله أعلم، أرجح عندنا. الفائدة الخامسة، هل يصوم يوما؟ والجواب نعم، يصوم يوما مكان ذلك اليوم، مكان ذلك اليوم، لمجيء الخبر في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق يشد بعضها بعضها، قال وصم يوما مكانه. وها هنا مسألة، وهي ماذا يترتب على من أفطر عامدا، أفطر في نهار رمضان عامدا ذاكرا لصومه، ماذا يجب عليه؟ ماذا يترتب عليه؟ أولا الإثم، فعليه التوبة والاستغفار. ثانيا فساد ذلك صيام ذلك اليوم، فساد صيام ذلكم اليوم. ثالثا الاستمرار، فلا يقول أفطرنا يمشي الحال كما يقولون، لا، يجب عليه أن يستمر، يمسك بقية يومه. الأمر الأخير قضاء يوم مكانه، والأمر نعم إلا الجماع، فإنه مع هذه الأمور كلها عليه الكفارة المغلظة، وسواء كانت المجامعة زوجته أو أجنبية أو سريته أو غير ذلك، ما دام وقع منه جماع في نهار رمضان فعليه الكفارة. فلا يظن أن أحد أن هذا خاص بجماع الزوجة، لا. نعم.
قال رحمه الله: فإن جامع ولم يكفر حتى جامع ثانية فكفارة واحدة، وإن كفر ثم جامع فكفارة ثانية.
هذه مسألة أخرى، وهي في تكرار الجماع. ذكر المصنف، أو قل أطلق المصنف بتقسيم ذلكم المكرر من الجماع إلى حالتين، إحداهما أن يكرر قبل أن يكفر فالكفارة واحدة، والحال الثانية أن يكرر بعد الكفارة. قال: فتكرر، يعني كلام معنى كلامه تكرر الكفارة. والتحقيق أن هذه المسألة فيها تفصيل، وهو أن التكرار له حالتان: إحداهما أن يكون التكرار تكرار الجماع، ما شاء الله هذا نشيط، ما الصيام ما مثلا، أن يكون التكرار في يوم واحد فالكفارة واحدة سواء كفر أو لم يكفر. فإن قال إنه جامع بعد الفجر وكفر في الضحى، استغفر الله وتاب إليه وكفر، ثم جامع بعد الظهر، ما شاء الله وقت الغداء، قلنا الكفارة واحدة. قال: أنا كفرت. قلنا كفارة واحدة، لكن الإثم يتكرر عليك، يجب عليك التوبة والاستغفار. الحال الثانية أن يكون التكرار في أيام متعددة، ما شاء الله هذا منفلت، ما شاء الله العافية، أن يكون التكرار في أيام متعددة. قلنا: عليك عن كل يوم كفارة. لماذا؟ لأن كل يوم عبادة مستقلة بنفسها، فكفارتها إذن مستقلة. قال: 20 يوم، قلنا 20 كفارة. حرر من العبيد، من الرقيق، حرر 20 عبدا. قال: لا أستطيع. قلنا: صم 40 شهرا. قال: لا أستطيع. قلنا: أطعم 20 في 60، كم؟
1200 مسكين.
نعم.
قال رحمه الله: وكل من لزمه الإمساك في رمضان فجامع فعليه كفارة.
من لزمه الإمساك، هذا لزوم الإمساك في حق، أو نقول صنفان أو ثلاثة من الناس: أحدهما من لم يبلغ إلا بعد طلوع الفجر، فهذا وجب عليه الإمساك، وجب عليه الإمساك. فإن كان ناويا للصيام فالحمد لله، وإن لم يكن ناوي للصيام أمسك وقضى. في هذه الحال لو جامع زوجه عليه الكفارة، لأنه جامع في نهار رمضان. الحال الثانية في من لم يعلم بالصيام إلا بعد الفجر، وقد أدركنا كثيرا من هذه الأمور، أدركناها أظن آخر مرة لعلها قبل 15 سنة، ما علمنا في المدينة إلا بعد طلوع الفجر، حتى بعض الناس صلى في المسجد الصبح وأخبره قومه قالوا صيام اليوم. الحمد لله الآن الحال تحسنت وقوي وسيلة الإعلام فيذاع مبكر. نعم، في هذه الحالة إذا يلزمه الإمساك، فإذا جامع بعد العلم كانت عليه الكفارة. نعم، والله أعلم.
قال رحمه الله: ومن أخر القضاء لعذر حتى أدرك رمضان آخر فليس عليه غيره، وإن فرط أطعم مع القضاء لكل يوم مسكينا.
بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول: بقي من مسألة الفطر بالجماع مسألة تتعلق بالمرأة، هل عليها كفارة أو لا؟ والجواب: إن كانت مطاوعة طلبها الرجل فاستجابت له، أو أغرته بالتصنع حتى أتاها، فعليها الكفارة، عليها مثل ما عليه. وإن كان الرجل قهرها لما أراده منها بالضرب أو تقوى عليها فأرغمها أو نسيت الصيام أو كانت نائمة أو أيقظها في وقت تظنه من الليل وهو في النهار، فلا شيء عليها إن شاء الله وصيامها صحيح. هذه المسألة التي استمعنا إليها من قارئنا وصاحبنا شيخ أحمد تتعلق بتأخير القضاء، ومن أخر القضاء. وحاصل ما ذكره في هذه المسألة، أعد المسألة أفضل:
من أخر القضاء لعذر حتى أدرك رمضان آخر فليس عليه غيره، وإن فرط أطعم مع القضاء لكل يوم مسكينا.
حاصل هذه المسألة أن مؤخري القضاء لهم حالتان، إحداهما أن يكون التأخير لعذر كالمرض المستمر أو الحمل المرهق للمرأة إرهاقا لا تستطيع أن تقضي معه حتى أدركه رمضان آخر، حتى أدرك هؤلاء رمضان آخر فلا شيء عليهم إلا القضاء، يقضون فيما بعد، القضاء لا يسقط. الحال الثانية التفريط، حال التفريط، وهذا يوجد لدى كثير من الناس يراكمون القضاء، لا سيما النساء أصلحهن الله، منهن من تراكم القضاء، من تراكم القضاء سنين، حيض أو نفاس سنين، فيثقل عليها. هؤلاء ذكر المصنف أن عليهما القضاء مع الإطعام، يعني يطعمون مع القضاء عن كل يوم مسكينا، وهذا هو الذي عرفناه في المذهب. وهنا واحتج هؤلاء أولا أنه مروي عن أبي هريرة وغيره ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة، وثانيا استدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها أنه كان يكون عليها القضاء فلا تصوم إلا في شعبان لكثرة ما يصوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت تؤخر ذلك لمكانه منها. قالوا فلو أمكنها التأخير لأخرت. والجواب: أولا قولهم لا يعرف له مخالف، لهم مخالف، هذه ليست إجماعا، ليست نصا في الإجماع، فقد يكون خولف هؤلاء الصحابة ولم يعني ينتشر قولهم. وثانيا في قوله تعالى ما يدل على عدم ذلك، يعني على عدم الإطعام مع القضاء، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فأطلق الله سبحانه وتعالى في هذه الآية، والأصل أن ما أطلقه الشارع يبقى على إطلاقه، فإذا ليس على هؤلاء نعم إلا القضاء فقط. وأجابوا عن حديث عائشة رضي الله عنها بأن المنصوص فيه هو تأخيرها القضاء إلى شعبان، فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم، وما بعده فمسكوت عنه. لم تؤخر، يعني لا نستطيع أن نقول إنها أخرت فنهاها النبي صلى الله عليه وسلم، أو كذلك لا نستطيع أن نقول إنها أخرت فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم، فليس فيه حجة لا لهؤلاء ولا لهؤلاء. فيترجح عندنا القول الآخر بأنه ليس عليهم إلا القضاء، مع أننا نشدد في حث من أفطر بعذر في رمضان أن يسارع إلى القضاء، ففيه الاحتياط للدين والبراءة للذمة، وفيه كذلك تخفيف، فإن من أخر القضاء سنين يحتمل أن ينسى ويحتمل أن يتثاقل لكثرة القضاء. نعم.
قال رحمه الله: وإن ترك القضاء حتى مات لعذر فلا شيء عليه، وإن كان لغير عذر أطعم عنه لكل يوم مسكين.
هذه مسألة أخرى كذلك لها علاقة بمن أخر القضاء حتى مات، ذكرها هنا حالين: إحداهما أن يكون لعذر، مثلا أفطر لمرض واستمر المرض به حتى مات، مات لم يتمكن من القضاء، أو امرأة نفست ثم ماتت قبل أن تطهر، أو كانت ضعيفة من آثار النفاس ولا تستطيع القضاء، كذلك، هؤلاء معذورون فليس عليهم شيء، لأنهم لم يتمكنوا من القضاء. الثاني من أخر القضاء لغير عذر حتى مات. ما الذي قرره رحمه الله في هذه المسألة؟ قرر أنه يطعم عنه لكل يوم مسكينا، هذا من ماله. والصواب أنه يقضي عنه وليه ما دام أنه مات وكان قادرا على القضاء ولكن لم يقضي، يصوم عنه وليه، لحديث عائشة رضي الله عنها: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. فقوله وعليه صيام، كلمة صيام نكرة في سياق الشرط، وهذه النكرة من صيغ العموم، والأصل بقاء العام على عمومه إلى متى؟ حتى يأتي المخصص. فهي إذن شام، فالصيام شامل لقضاء رمضان وصوم النذر وبدل دم الهدي، هدي القران أو المتعة، والكفارات، كل ذلك يدخل في هذا العموم، يقضي عنه وليه. من هو الولي؟ هو عصابته أو الوارث؟ بعض أهل العلم قالوا الوارث، والوارث قد لا يكون من العصابة، قد يكون الرجل من قبيلة وامرأته من قبيلة، فباعتبار أنها وارث يشترك في القضاء. فإن كان الورثة كثيرين توزعوا، اقتسموا هذا القضاء، أو صامه واحد منهم تبر يعني عن نفسه وعن الآخرين تبرعا. فإذا كان الورثة على سبيل المثال 10 وعليه رمضان كامل، كل واحد كم يناله؟ على إذا كان الشهر 30 كل واحد يناله كم؟ 3 أيام. لكن كيف يصومون؟ بعض الناس ذهب مذهبا عقليا نظريا لا شرعيا، فقالوا لو صاموا في يوم واحد، لو صاموا مثلا 3 أيام أدى عنهم. هذا ليس بصحيح، هذه فريضة مقررة تقريرا شرعيا يجب الإتيان بها كاملة. فعلى سبيل المثال يبدأ واحد، فإذا صام 3 أيام بدأ الثاني من اليوم كم؟
الرابع.
فإذا انتهى بدأ الثالث من
السابع،
وهكذا حتى يؤد عنه ما صام الناس. فإن صام الناس 30 أدوا 30، وإن صاموا 29 أدوا كم؟ 29. نعم.
قال رحمه الله: إلا أن يكون الصوم منذورا فإنه يصام عنه، وكذلك كل نذر طاعة.
هذا استثناء، إلا إن كان الصوم منذورا، والمعنى إذا كان عليه صوم نذر صام عنه وليه. فهو قرر قبل الإطعام، هذا استثناء. وهذا الاستثناء مبني على حديث سئل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو سأله رجل وفي رواية امرأة: إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، أفأقضيه عنها؟ قال نعم. وفي رواية قال إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ قال نعم. ومن هنا ذهب المصنف ومن وفقه إلى ما سمعتم بأنه لا يقضى عن الميت الذي مات وعليه صيام إلا صوم ماذا؟ النذر. وسمعتم حجتهم. ويجاب أن الأمر بصيام النذر لا ينافي الأمر بقضاء الصوم عن الميت قضاء عاما، لا معارضة بين هذين. فصوم النذر فرد من أفراد العموم الذي نص عليه صلى الله عليه وسلم بقوله من مات وعليه صيام صام عنه وليه، والله أعلم.
وكذلك كل نذر طاعة.
قال كذلك، نعم أحسن، كل نذر طاعة، يعني كالصدقة والحج والعمرة، فهذه نذور طاعة تقضى عما تقضى عن الميت الذي يموت وعليه شيء منها. نعم
بارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا، ونستأذن شيخنا في عرض بعض الأسئلة التي وردت على فضيلته. نبدأ يا شيخ في عرض الأسئلة.
نعم
الله. هذا سائل يقول شيخنا بارك الله فيكم وفي علمكم، هل الأفضل للمرأة أن تطلب العلم في المسجد النبوي بسماع دروس العلماء والاستفادة من الأخوات في المسجد، أم الأفضل لها أن تلزم بيتها وتطلب العلم في بيتها؟ ما توجيهكم جزاكم الله خيرا؟
أولا، كيف تطلب العلم في بيتها؟ أنا غير لست متصورا لهذا. نعم، إن كانت هناك دروس عبر الشبكة الإنترنت لعلماء موثوقين فلا شك أنه يمكنها، إذا كانت مشتركة في هذه الشبكة، عندها جهاز ومشتركة. لكن جل النساء، بل جل الرجال، ليس عندهم هذه الوسيلة، فلا يحجر عليها طلب العلم في المساجد، المسجد النبوي أو المسجد الحرام أو غيرهما من مساجد المسلمين، لا يحجر عليها ذلك، إلا ما يفوت عليها، ما يفوت منها مصلحة لزوجها أو لوليها أو يعرضها لفتنة. في هذه الأحوال نعم تمنع. قال صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. وكان النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتين للصلاة جماعة ويجلسن للعلم، بل إذا سمع المسلمات منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة حضرن في المسجد. ومن ما عرفناه حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها، من نقلها خبر تميم الداري وما رواه من أمر المسيح الدجال، قالت: فكنت مما يلي صفوف الرجال من النساء، يعني كانت في الصف الأول من صفوف النساء أو في الصفوف الأول. نعم إيش في ذا؟
نعم. بارك الله فيكم. سائل يقول: نحن مجموعة من الرجال كلفنا أهالي مدينتنا بجمع الزكاة، أي أن أصحاب الأموال يأتوننا بزكاتهم ثم نحن نصرفها على الفقراء والمساكين، وذلك بأن نشتري لهم ما يلزمهم من اللباس والغذاء ونحوه. فهل عملنا هذا جائز أم لا، مع العلم بأننا لا نأخذ منها شيئا بحجة أننا من العاملين عليها؟
يظهر من السؤال أن هذه زكاة الأموال، فعملكم جيد وأسأل الله أن يعظم لكم المثوبة، لكن تنبهوا إلى أمر، وهو تحسسوا حال الفقراء، فمن كانت المصلحة إعطاءه نقود فأعطوه نقودا، ومن كانت مصلحته في إعطائه الغذاء والكسوة فأعطوه غذاء وكسوة. وهذا يظهر لكم من حال المعطى، فإن منهم من هو مسرف، إذا قبض النقود ضيعها، يستوي عنده الدرهم والمئة كلها سواء في تصرفه، فيضيع أهل بيته ومن يعول، فهذا أعطوه تغذية وكسوة له ولأهل بيته. وصنف آخر ينتفع بالنقود أكثر، وهو حريص في الانتفاع بالنقود على الوجه الصحيح، فهذا أعطوه نقودا. نعم.
الأصل أحسن الله إليك في إخراج زكاة النقدين أن تكون نقدا أو أن يشترى بها أشياء وتعطى للفقراء،
هو الأصل، هذا هو مثل ما تفضلتم به، لكن من الناس ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية نحو ما قلت في أحوال الناس. نعم.
بارك الله فيكم. يقول
بعض الناس ربما أنفقها في أمور غير جائزة، في دخان، في أشياء إما ضارة وإما غير مفيدة، فهنا الغذاء والكساء أنفع له. نعم.
يقول السائل: نحن طلبة علم قدمنا إلى هذه البلاد المباركة لطلب العلم، وليس لنا علم بالمدة التي سنمكثها، فهل نقصر الصلاة أم لا؟
إذا صليتم، إذا سمعتم النداء وقدرتم فصلوا مع المسلمين، وإذا فاتتكم الجماعة وصليتم في سكنكم فاقصروا. نعم.
وهذا سؤال فيه طول، لكن يقول: لدينا ثلاثة من الشباب ينكرون باليد، ومنهم من قام بقطع السماعات الخارجية للمسجد من أجل إمام يدرس في المسجد من أهل البدع، إلى غير ذلك من التصرفات التي فيها إنكار المنكر باليد. وذكر السائل أنهم يسببون بعض المشاكل للشباب، فما توجيهكم لمن يسلك هذه الطريقة؟
بلغوهم مني السلام وأن لا يعودوا إلى هذا، فهذا التغيير ضار وليس بنافع، مفسدته أكثر من مصلحته. نعم.
بارك الله فيكم. يقول السائل: رجل صلى العشاء ثم تذكر أنه لم يصلي المغرب، فهل يصلي المغرب ثم يعيد العشاء حتى يحصل الترتيب؟
ما دام ناسيا فيسقط عنه الترتيب، يصلي المغرب، يصلي الصلاة الفائتة سواء كانت المغرب الظهر أو غير ذلك، الصلاة الفائتة يصليها، والترتيب يسقط عنه لوجود النسيان. نعم.
بارك الله فيكم. ذكرتم في مسألة من دخل المسجد وقد أقيمت صلاة العشاء ولم يصلي المغرب بعد، فهل لو دخل مع الإمام بنية المغرب ثم انفصل عنه في الثالثة يعتبر هذا التصرف صحيحا؟
هذا قال به بعض أهل العلم، لكنه عندي ليس شديدا، لما فيه من الاختلاف بين الإمام والمأموم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه، هذا من الاختلاف على الإمام. نعم.
يقول السائل: في بلدنا يمنعون الأذان بالمكبر ويمنعون الشباب الذين لهم 15 سنة إلى 18 سنة عن الإتيان إلى المساجد والصلاة في الجماعة، فماذا يفعلون في هذه الحال؟
إذا كان هذا مجرد منع لا تترتب عليه عقوبة من حبس أو ضرب فلا تطيعهم في هذا. صلوا جماعة شباب وشيبان، وإن كان يترتب عليها من الضرب والحبس والتنكيل الذي لا يطاق فصلوا في بيوتكم، ونسأل الله أن يكفيكم شرهم بما شاء. نعم.
يقول سائل: بعض الدعاة في بلدي يقولون إن الذي يعمل في أمن البلد مثل الشرطي وهؤلاء إذا ماتوا في هذا العمل فهم شهداء، فهل هذا القول صحيح؟ فإن منهم من لا يصلي إلا في العيدين أو في شهر رمضان، وجزاكم الله خيرا.
حتى لو منبى جعلوه شهيدا، فالشهادة عند الكثير من الناس مطاطية، المطاط تربط فيه 100,000 وتربط فيه 5 ريال، عجيب، كان حزم فجل ولا كرات ولا جرجير. الشهادة هو من قتل في سبيل الله، فرجل الأمن المسلم إذا قتله الخوارج أو قطاع الطرق وهو يؤدي الواجب محتسبا لله ترجى له الشهادة إن شاء الله تعالى، أما الإطلاق فليس بسجيد. وبهذا نختم وتختم الدروس لما ذكرت لكم من استعداد أبنائنا وبناتنا للاختبارات، ونسأل الله أن يعيدنا وإياكم سالمين معافينا في ديننا ودنيانا، فنعود إلى الدروس في شهر شوال إن شاء الله تعالى مع مبدأ العام الدراسي القادم. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
استماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net، وجزاكم الله خيراً.